رحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويستهلها بالعناوين الرئيسة. تزامنا مع عيد الغدير، الرئيس يفتتح في طهران ثاني أكبر مستشفى حديث مجهز في البلاد. شهدان فلسطينيان خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس ومحاصرتها لمنزل في البلدة القديمة. هيومان رايتس ووش تقول أن الحكومة البحرينية تواصل منع أتباع أهل البيت من حضور صلاة الجمعة. أهلا بكم إلى التفاصيل. افتتح مستشفى غدير شمال العاصمة طهران صباح اليوم برعاية الرئيس الإيراني السيد إبراهيم الرئيسي، وذلك تزامنا مع عيد الغدير. كما حضر القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي ومسؤولون آخرون مراسم افتتاح هذا الصرح الطبي، وهو ثاني أكبر مستشفى حديث ومجهز في البلاد. وتبلغ مساحة بناء المستشفى أكثر من 60,000 متر مربع في 5 بنايات و13 طابقا بسعة 821 سريرا ومنشآت حديثة تتماشى مع المعايير الدولية، بما في ذلك غرف العمليات الذكية وقسم الطوارئ المزود بمهبط للمروحيات. استدعت وزارة الخارجية الإيرانية القائمة بأعمال السفارة البريطانية لدى طهران بسبب إجراءات المملكة وتدخلها في شؤون إيران الداخلية. مصدر بالخارجية الإيرانية أدان تصريحات ومواقف مسؤولين بريطانيين ضد الجانب الإيراني وإجراءات حظر جديدة فرضتها لندن على طهران، واصفا هذه الخطوات بغير القانونية وتدخلا بشؤون البلاد الداخلية، وشدد على أن نهج بريطانيا الهدام سيواجه بتحركات مضادة وفعالة من قبل الجمهورية الإسلامية. وكان السفير البريطاني في طهران سيمون شيركليف اتهم الحكومة الإيرانية بالتقصير بخصوص دفع تعويضات لعوائل ضحايا الطائرة الأوكرانية قبل سنوات. امتلأت مدينة النجف الأشرف بأجواء الاحتفالات في ليلة عيد الغدير الأغر، حيث توزعت مظاهر الزينة ورفعت لافتات تجديد العهد والولاء لخليفة رسول الله الإمام علي عليه السلام. مراسلنا في العراق والتفاصيل.
احتشد مئات الآلاف في مدينة النجف الأشرف لإعلان الولاء والبيعة لصاحب بيعة الغدير الإمام علي بن أبي طالب، فيما شهدت المدن المقدسة الأخرى توافد عشرات الآلاف من الزائرين وسط أجواء البهجة والزينة وتوزيع الحلويات والعصائر بمناسبة بيعة أمير المؤمنين في 18 من ذي حجة وصيا ووليا للمؤمنين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وجرت احتفالات شعبية ودينية حاشدة في أكثر مدن العراق ومحافظاته بالإشراف والتعاون بين العتبات المقدسة وعدد من المؤسسات والجمعيات الدينية، كما أقامت الدوائر الرسمية والمؤسسات العراقية احتفالات بالمناسبة تخللتها الأناشيد والأشعار والمساهمات المختلفة المعبرة عن بيعة العراقيين للإمام علي بهذه المناسبة السعيدة. واكتظت مدينة النجف الأشرف منذ البارحة بمئات الآلاف من المحتفلين وسط أجواء من الفرح وأعلام الزينة ولافتات التبريك للأمة الإسلامية بعيد الله الأكبر، تنصيب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وليا على المؤمنين وحاكما على المسلمين بأمر الله جل وعلا. وشهدت المدن المقدسة احتياطات أمنية محيطة بالمدينة، فيما أعلنت الإدارات المحلية عدم غلق أي طريق بوجه المحتفلين في جميع المدن المقدسة، فيما انتشرت القطاعات الأمنية بمحيط المدن وشكلت أطواقا أمنية معززة بطيران مسير مدعوم من القوة الجوية العراقية. وانتشرت المفارز الصحية في أرجاء المدينة، فيما رفعت المستشفيات من جهوزيتها للحالات الطارئة، بينما توزعت مواكب وهيئات الإطعام والإسقاء وتوزيع الحلويات على جميع الطرق والممرات للمراقد المطهرة. على صعيد آخر، أفاد مصدر أمني باستمرار الاشتباكات بين جهاز مكافحة الإرهاب وعصابات داعش في ناحية التون كبري بمحافظة كركوك، مؤكدا قتل 4 من عناصر داعش، مضيفا أن العدد المحتمل قد يزداد خلال الساعات المقبلة. وكانت الطائرات المقاتلة العراقية دمرت هدفا للإرهابيين في ناحية العبارة بمحافظة ديالى، وعثرت القوات التي داهمت الموقع بعد القصف على جثتين لقتلى داعش. وإلى الغرب، أعلن مصدر أمني في قيادة الحشد الشعبي بمحافظة الأنبار اليوم الجمعة عن مداهمة مناطق صحراء الأنبار الغربية المجاورة لمحافظة الموصل أثر رصدها لمجاميع إرهابية، مضيفا أن القوة داهمت أنفاقا سرية لمنع الإرهابيين من التوغل للمناطق ذات التضاريس المعقدة. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
مستمعينا الكرام، استمعنا إلى تقرير الزميل محمد سعيد من بغداد، والآن ننتقل إلى أراضي المحتلة الفلسطيني، حيث استشهد شابان فلسطينيان وأصيب 3 آخرون خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس صباح اليوم ومحاصرتها لأحد المنازل في البلدة القديمة وسط اشتباكات مسلحة مع مقاومين. وأفادت مصادر محلية بأن قوة صهيونية خاصة اقتحمت حارة الحبلة في البلدة القديمة في من نابلس، وتابعها وصول عدد كبير من قوات الاحتلال اقتحمت المدينة من عدة محاور وحاصرت منزل المواطن جلال عويجان. وأضافت المصادر أن المقاومين استهدفوا قوات الاحتلال المتوغلة في نابلس بصلايات من الرصاص وعبوات محلية الصن، فيما اعتقلت قوات الاحتلال أيضا 3 فلسطينيين. إلى سوريا، حيث أعلنت وزارة الدفاع السورية إحباط وحداتها هجوما لمجموعة إرهابية على إحدى نقاط الجيش العسكرية في الريف الشمالي لمحافظة اللاذقية. وقالت الوزارة في بيان أن محاولة التسلل وقعت فجر اليوم عند محور كبانة، موضحة أن الاشتباكات أدت إلى مقتل وإصابة عدد من الإرهابيين بينهم متزعمهم الملقب أبو رواحة. وكان المركز الروسي للمصالحة في سوريا أعلن الشهر الماضي أن وتيرة الهجمات الإرهابية ضد العسكريين والمدنيين في سوريا تصاعدت حدتها بشكل كبير في الآونة الأخيرة. قالت منظمة هيومين رايتس ووش أن سلطات المنامة تواصل منع المصلين من حضور صلاة الجمعة في مسجد الإمام الصادق عليه السلام بمنطقة الدراز، وهو أكبر مسجد لأتباع أهل البيت عليهم السلام في البحرين. وأوضحت المنظمة أن فرض القيود على الوصول لهذا المسجد جاءت بعد اعتقال عالم الدين الشيخ محمد صنقول لفترة وجيزة، والذي غالبا كان يلقي خطبه بالجامع ذاته. وطالبت المنظمة الحكومة البحرينية بعدم منعها الطوائف الدينية من ممارسة عقائدهم، مشددة على اتباع الحكومة سياسة التمييز ضد أتباع أهل البيت في البحرين. أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة أن الصراع في السودان أجبر نحو 3 ملايين شخص على الفرار من ديارهم في أقل من 3 أشهر. وقالت المنظمة في بيان رسمي أنه بالإضافة إلى 2,200,000 نازح داخل السودان، فر ما يقارب من 700,000 آخرين إلى البلدان المجاورة. بهذا الخبر أحبتي الكرام، وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. تزامنا مع عيد الغدير، الرئيس يفتتح في طهران ثاني أكبر مستشفى حديث ومجهز في البلاد. شهيدان فلسطينيان خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس ومحاصرتها لمنزل في البلدة القديمة. هيومان رايتس ووش تقول أن الحكومة البحرينية تواصل منع أتباع أهل البيت من حضور صلاة الجمعة. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تاريخ العلم في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم.
تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا، ونحن نلتقيكم من جديد من خلال جولة أخرى في تاريخ العلم في إيران.
راجين أن تمضوا أوقاتا طيبة مع ما أعددناه لكم لهذا الأسبوع.
كونوا معنا مشكورين.
أعزائنا الأفاضل، بدءاً نقول ولأجل متابعة دقيقة في مسارات تاريخ العلم في إيران، وبما أننا نود أن نتحدث عن علم الفيزياء، لابد من مقدمة لكي نصل إلى أهم هذا العلم في مسارات تاريخ العلوم بالأخص في إيران.
فمنذ العصور القديمة كان البشر يحاول أن يفهم سلوك المادة وأن يعلم لماذا تمتلك المواد المختلفة خواص متباينة، ولماذا بعض المواد أثقل، ولماذا نشهد ردود فعل متفاوتة في الظروف المختلفة. كما أن العالم وتكون الأرض وسلوك الأجرام السماوية مثل الشمس والقمر، كل ذلك كان لغزا للجميع.
أجل أيها الأحبة، ويدرس علم الفيزياء سلوك المادة والأثر المتبادل بين المادة والقوة، وتطرح المفاهيم الأساسية للظواهر الطبيعية تحت عنوان قوانين الفيزياء، وهذه القوانين تتم صياغتها على شكل معادلات من قبل علماء الرياضيات، بحيث تكون قوانين الفيزياء والعلاقات الرياضية في حالة توافق وإكمال لبعضهما البعض، ويكون بمقدورهما وصف كل الظواهر الفيزيائية.
وقد صيغت الفيزياء من الكلمة اليونانية فيزيكوز بمعنى الطبيعي، وعلى هذا فإن الفيزياء هي علم الطبيعة وتقوم بدراسة الظواهر الطبيعية، وتعتبر الفيزياء من أقدم العلوم وأهمها، ولعل بإمكاننا أن نسمي أقدم مواضيعها بعلم الكواكب. وهناك وثائق تظهر أن بعض الأمم مثل السومريين والبابليين وبعض الشعوب في مصر القديمة وما حول نهر السند كانت لهم قبل آلاف السنين من ميلاد المسيح عليه السلام دراسات وتنبؤات فيما يتعلق بحركة الشمس والقمر والنجوم، وأن الكثير من العلماء في الفروع المختلفة سعوا من خلال تعلم القوانين المختلفة لهذين العلمين لأن يجدوا أجوبة للكثير من أسئلتهم.
نعم مستمعينا، وللفيزياء نقطة اشتراك مع الكثير من مجالات البحث بين الفروع مثل الفيزياء الحيوية وكيمياء الكم. وفي الحقيقة فإن حدود علم الفيزياء لم تحدد بشكل دقيق، وتعمد الأفكار الجديدة في الفيزياء في الغالب إلى إيضاح الآليات الأساسية التي تتم دراستها في العلوم الأخرى، وتفتح طرقاً بحثية جديدة لهذه العلوم، بل وحتى لعلوم مثل الرياضيات والفلسفة. والتطور في الرياضيات يتمخض في الغالب عن تطور في التكنولوجيا والتقنيات.
وفضلا عن العلم والأساليب العلمية المعقدة، فإن كل شخص كبير أو صغير، متعلم أو غير متعلم، عامل أو عاطل، يعيش مع الفيزياء شاء أم أبى، ويعتبر فعل الرؤية والسماع وردود الفعل إزاء الأحداث والمحافظة على التوازن خلال المشي وغير ذلك نماذج من الأمور العادية والمرتبطة بالفيزياء في الوقت نفسه. وفضلا عن ذلك فإن الظواهر الطبيعية الطريفة مثل قوس قزح والسراب والرعد والبرق وخسوف القمر وكسوف الشمس، كل ذلك يتم الاستدلال عليه من خلال الفيزياء.
تاريخ العلم في إيران. تاريخ العلم في إيران برنامج يستعرض إسهامات العلماء الإيرانيين على مدى التاريخ وحتى عصرنا الراهن في رفض الحضارتين الإسلامية والعالمية بنشاطاتهم واكتشافاتهم في مختلف فروع العلم والمعرفة. تاريخ العلم في إيران.
ما زلنا معكم أيها الإخوة والأخوات، وبرنامج تاريخ العلم في إيران يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعزائنا الأفاضل، في الحياة اليومية يتم بث البرامج الإذاعية والتلفزيونية والأقمار الصناعية والإنترنت والاتصالات الهاتفية وما إلى ذلك عن طريق الفيزياء. إنها نماذج بسيطة، ولو لم تكن قوانين الفيزياء موجودة لواجهت الحياة والاتصالات مشاكل جدية.
على هذا فإن من الواجب أن نعلم أن الفيزياء تصف ديناميكية الذرات وبنيتها الداخلية، وبما أن كل المواد مكونة من الذرات فإن كل علم على علاقة بالمادة سيكون مرتبطا بالفيزياء أيضا. إنها علوم من أمثال الكيمياء والأحياء والجيولوجيا والطب وطب الأسنان والصيدلة والبيطرة وعلم وظائف الأعضاء وعلم الإشعاع والهندسة الميكانيكية والكهرباء والإلكترونيات وهندسة المناجم والعمارة والزراعة وغير ذلك.
وفضلا عن ذلك، فإن للفيزياء استخدامات واسعة في الصناعة والمناجم والملاحة البرية والجوية، وقيام أدوات أي عمل وكل علم على استخدام القوانين والمواد الفيزيائية يجسد الدور الأساسي للفيزياء في العلوم والفروع الأخرى. وبالإضافة إلى ذلك مستمعينا الكرام، فإن الاستخدام المتزايد لأشعة الليزر في العمليات الجراحية وطب الأسنان والإشعاع بأشعة إكس في علم الإشعاع واللحيم الصناعي وما إلى ذلك نماذج وأمثلة من الاستخدامات العديدة للفيزياء في العلوم الأخرى.
مستمعينا الكرام، يعتبر الإسلام علم الطبيعة أو الحكمة الطبيعية أمرا في غاية الأهمية، وهناك آيات كثيرة في القرآن الكريم تعكس المفاهيم والآيات الطبيعية، ويدل علم الطبيعة الإسلامي من وجهة نظر فلسفة العلم على أن الطبيعة هي ساحة منظمة، وكل حادث من حوادثها يقع باعتباره نتيجة سببه ووقوعه هو سبب حدث آخر. وعلاوة على ذلك، فإن الطبيعة نظام كامل تتبع فيه كل الحوادث قوانين وسنن مشابهة، ولا يوجد أي حدث هو خارج قوانين الطبيعة، والسنن الإلهية للطبيعة لا يمكن أن تتغير أبدا.
مستمعينا الكرام، وقد أوضح الإسلام إرادة الله في كتابين مبينين، أحدهما القرآن الكريم والآخر كتاب الطبيعة، ولذلك يؤمن العلماء المسلمون المعروفون بأن معرفة الطبيعة معقولة وضرورية.
في ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج تاريخ العلم في إيران، تقبلوا منا كل الشكر والتقدير على طيب متابعتكم،
وموعدكم معنا في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى عند المزيد. حتى ذلك الموعد،
إلى اللقاء.
انت امير العالم، موعدنا صبح الغدير المسيرة نشاري، يا الحسن والحسين والزكية نباري، هيك يا حيدة ارهن يا لك العرش حدر دلالك، صرت شيخ الام علي وباستحلالك،
علي ولي الله 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 علي
عشرة الولاية نفرح بيها، هم مثل محرم نسويها، مجلس الحذر نخلي بكلبي أهضر عيون التضد نعميها، ورد ورد العجل نفرش بعيد الغدي، الشعر والهزيل دوية بالعالم تصير، مبارك لحفاده يا بعيد السادة، يا شيعة مبروك عساكم عواده،
علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله علي علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله علي
إن شاء الله بعزم الله ننطح جاية، نطلع بيوم الغدير الراية مثل يوم الأربعين بهمة، كلنا نمشي للنجف مشاية، كل المواكب تصيح يا مضايف هالهلة، هلا بيكم هلا يا زوار أبو الحسن، علي يا ركن الدين لك متحزم يضوه الأيه لك طعم علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله علي علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله علي.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المرصد اللغوي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طيب الله أوقاتكم بما يسركم ويدخل البهجة في قلوبكم، ونحن نعاود اللقاء بكم عبر محطة أخرى من برنامج المرصد اللغوي.
حياكم الله، وأملين أن نقدم لحضراتكم ما ينفعكم ويسهم في تقويم أقلامنا وألسنتنا. ندعوكم لأن تكونوا معنا مشكورين.
مستمعين الأعزاء، من الأخطاء الشائعة الخاصة بالعطف أننا قد نعطف الاسم الموصول على ما قبله من غير داع موجب للعطف. على سبيل المثال،
فإننا قد نسمع ونقرأ أمثال هذه العبارة: زرت بعض بلدان منطقتكم وكان آخرها المكان الفلاني والذي ترك أثرا لا ينسى في نفسي.
والسؤال هنا، هل عطف الاسم الموصول في العبارة صواب؟
في الجواب نقول إنه لا مسوغ لعطف الاسم الموصول على ما قبله، إذ إننا في هذا التركيب وأمثاله نصف ما قبل الاسم الموصول مباشرة، فكيف نعطف الصفة على موصوفها؟
كما أننا عندما نقرأ العبارة قد نظن أن الواو فيها للقسم، ولا يتبين لنا أن المراد منها العطف إلا إذا أتممنا العبارة.
فنخلص من ذلك أنه لا يجوز عطف الاسم الموصول على ما قبله إذا كان صفة له،
إلا أن يتقدمه اسم موصول آخر فيعطف الثاني عليه.
والدليل من كتاب الله قوله تعالى: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين، صدق الله العلي العظيم.
فكما نرى فإن الاسم الموصول الأول في الآية الذي خلقني لم يسبق بحرف عطف، أما الثاني والذي هو يطعمني فقد عطف على سابق.
تجوال في ربوع جماليات اللغة وفي رحاب أسرارها وقواعدها. نرصد الخطأ ونقوم الصواب سعيا لصيانة لغة القرآن الكريم من الخلل. المرصد اللغوي.
أيها الأطائب، من الأخطاء الشائعة على ألسنتنا في العامية والذي دخلت من طريق الصحافة ونخشى انتشارها هو جر عند بحروف جر. فنسمع مثلا قولهم:
دخلت إلى عنده وذهبت إلى عنده، بدلا من القول دخلت إليه وذهبت إليه. ومعلوم أن عند لا يدخل عليها من حروف الجر إلا من.
وقد وردت في القرآن الكريم في مواضع كثيرة ولم تأتي مجرورة إلا بمن. يقول عز من قائل: ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون، صدق الله العلي العظيم.
فالصواب إذن في العبارات السابقة أن يقال مثلا: دخلت إليه وذهبت إليه. أيها الأفاضل، أيهما الأصح؟ أن نقول نأسف لهذا العطل الفني أم نأسف على هذا العطل الفني؟
كما شاع من الأخطاء قولهم ما يؤسف له وقولهم نأسف لهذا العطل الفني، وقد لحق هذا الخطأ كل تصاريف أسف، فيقولون أسف لكذا ويأسف لكذا.
والصواب هو أن الفعل أسف يتعدى بعلى لا باللام. يقول المولى عز وجل: وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف.
كنتم مع برنامج
المرصد اللغوي.
كتبه للإذاعة
الدكتور سعدي عمران.
تقديم
منار عبد الجبار وأمير فوزي.
المرصد اللغوي من إخراج
كاظم صادق.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر لا يرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة: فذنب مغفور، وذنب غير مغفور، وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء والدواء الاستغفار والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار.
مخافة النار.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
همدان،
بوابة الحضارة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحيانا القلبية الخالصة وأطيب أمانينا نبعثها لكم في لقاء يتجدد معكم عبر جولة أخرى بين رحاب مدينة همدان التي مثلت بوابة الحضارة الإيرانية عبر التاريخ.
أملين أن تقضوا معنا أوقاتا ملؤها الفائدة والمتعة في هذه الحلقة التي سنخصصها هي والحلقة المقبلة بإذن الله للحديث عن الشخصيات البارزة التي أنجبتها هذه المدينة على مر العصور.
أيها الأكارم، كانت مدينة همدان طيلة التاريخ مهداً للعديد من كبار المشاهير في المجالات العلمية والثقافية والفنية والسياسية على مستوى إيران والعالم. ومن شأن التعرف على هذه الشخصيات أن يقدم لنا المزيد من المعلومات إلى حد ما عن هذه المدينة.
وفضلاً عن تاريخ همدان الغني وطبيعتها الساحرة والخلابة، فقد كانت دوماً مهداً تخرج منه الكثير من الشخصيات البارزة على مر التاريخ. ومن أجل أن نتعرف على المبرزين في مجال العلم والأدب والفن في مدينة همدان، فسنقوم في البدء بزيارة لمتحف مفاخر همدان ومشاهيرها، ثم نمر بعد ذلك على مراقد الشخصيات الهمدانية الكبيرة.
يعتبر متحف مفاخر همدان ومشاهيرها من جملة متاحف محافظة همدان، وقد تم افتتاحه اعتباراً من سنة 2009 في موقع داري بيجان في شارع شريعة في مدينة همدان. تبلغ مساحة هذا المتحف حوالي 220 مترا مربعا، ويتكون من طابقين تطالعنا فيهما تماثيل لعدد من المشاهير مثل أبي علي ابن سينا وعين القضاة الهمداني والسيد جمال الدين الأسد أبادي وكريم خان زند ومير رضي الدين أرتيماني والخواجة رشيد الدين الهمداني والسيدة الدكتورة مير هادي وغيرهم، فضلا عن تقديم معلومات عنهم.
ويعد بيجان الذي افتتح المتحف في داره من الرسامين البارزين في العهد القاجاري، وكان يعيش في مدينة همدان حتى السنين الأولى من الحكم البهلوي الأول، وكان أحد مساعدي ومرافقي المهندس الألماني كارل فريش في تصميم خارطة الساحة الرئيسة لمدينة همدان. والبيت الذي كان يسكنه بيجان يمثل نموذجاً للطراز المعماري الحديث، وقد قام بتصميمه بمساعدة المهندس الألماني كارل فريش، وبناه في منتهى الدقة والاهتمام بالتفاصيل. وما يعرف اليوم بالمتحف ليس سوى قسم صغير من بيت بيجان.
بيت بيجان الذي يضم تماثيل مشاهير همدان يعتبر بحد ذاته بناء قيما يمكننا أن نذكره باعتباره تراثا من الماضي، حيث بذلت الجهود من أجل المحافظة عليه، وقد تم تثبيت كل تمثال من تماثيل المشاهير في جانب من المتحف بحالات مختلفة، وذكرت معلومات كل واحد منهم إلى جوار التمثال كي تعكس جانبا من ثقافة همدان وحضارتها.
برنامج همدان بوابة الحضارة الإيرانية، نافذة نطل من خلالها على التاريخ العريق لهذه المدينة ومعالمها الحضارية والثقافية والسياحية، لنتجول من خلال ذلك بين عبق التاريخ الإيراني المفعم بالسحر والأصالة. همدان بوابة الحضارة الإيرانية.
أعزائي الأفاضل، يعد ابن سينا من مشاهير العلماء الإيرانيين الذين نصب لهم تمثال في هذا المتحف، ويقع قبره في همدان، علما أنه حكيم وفيلسوف وطبيب وعالم كبير يعرف في العالم الغربي باسم أفيسينا ويلقب بأمير الأطباء.
ولد ابن سينا عام 370 من الهجرة في مدينة بخارى، وكان يتمتع منذ بداية طفولته بموهبة واستعداد في تعلم العلوم المختلفة يبعثان على الدهشة والإعجاب، حيث أصبح فيما بعد من أكثر الشخصيات العلمية تأثيرا في العلم والفلسفة في العالم الإسلامي، وأطلقت عليه ألقاب مثل الشيخ الرئيس وحجة الحق وشرف الملك. وكان والده عبد الله يبذل كل جهده من أجل تعليمه وتربيته، وكانت داره مجمعا للعلماء من مختلف المناطق القاصية والدانية.
وقد تعلم ابن سينا حتى العاشرة من عمره القرآن كله والصرف والنحو، وانشغل بتعلم المنطق والرياضيات، ثم انشغل بعد ذلك بتلقي الطبيعيات وما بعد الطبيعة عند أبي سهل المسيحي، حتى كان أستاذا في جميع علوم عصره وهو في سن 16.
وقد أدت مهارة ابن سينا في علم الطب ومقدرته على معالجة الحاكم في عصره إلى أن يحظى بحب الحاكم هذا، حتى نال مكانة مرموقة في البلاط، ولكنه وبسبب اضطراب الأوضاع السياسية في بلاد ما وراء النهر، فقد ضاقت عليه الحياة في مسقط رأسه، فاضطر إلى مغادرة بخارى متوجها إلى جرجانية.
كان ابن سينا يتمنى أن يرى السلطان قابوس بن واشمغير الذي عرف برعايته للعلم والأدب في جرجان، لكنه كان قد رحل عن هذه الدنيا قبل أن يصل، فأصابه حزن عظيم لذلك، واعتزل الناس في قرية لبضع سنين، ثم شد الرحال إلى مدينة الري في الفترة بين العامين 405 و406 للهجرة، ثم إن ابن سينا أقام في بلاط فخر الدولة لفترة ثم توجه نحو همدان للوفود على أحد حكام آل بويه.
وقد كان هذا السفر مصدر إقبال الدنيا على ابن سينا، فبعد أن وصل إلى همدان دعي لمعالجة الأمير شمس الدولة الذي كان قد أصيب بالمرض، وعجز الأطباء كلهم عن علاجه. استطاع أبو علي معالجة شمس الدولة وحظي بقربه إلى درجة أنه تولى منصب الوزارة لبضع سنين. وبعد موت شمس الدولة ألقي في السجن لأنه رفض البقاء في منصب الوزارة. وفي السجن ألف كتابه الشهير الشفاء، وبعد فترة استطاع الهروب من السجن فهرب من همدان متخفيا في زي الدراويش.
سافر ابن سينا من همدان إلى أصفهان وحظي فيها باهتمام علاء الدولة، وعاش فيها لمدة 15 سنة مطمئن البال، وألف خلال هذه المدة عدة كتب مهمة، بل بادر إلى تشييد مرقب فلكي. لكن هذه الراحة لم تدم طويلا، فقد تعرضت إصفهان لهجوم مسعود الغزنوي ابن السلطان محمود الغزنوي، وضاعت خلال هذا الهجوم بعض من مؤلفات هذا الحكيم الكبير، حيث كان ذلك بمثابة ضربة كبيرة وجهت إليه. وفضلا عن ذلك فقد كان يعاني من مرض القولنج، ولذلك قفل راجعا إلى همدان والتحق بالرفيق الأعلى عام 428 للهجرة، وهو في سن 57 من عمره.
مستمعين الأفاضل، حديثنا حول العالم والفيلسوف والطبيب الكبير ابن سينا ستكون له صلة بإذن الله في الحلقة المقبلة من برنامج همدان بوابة الحضارة الإيرانية.
حتى ذلك الحين لكم منا كل الشكر والتقدير على طيب متابعتكم.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
قدم لحضراتكم القسم الاجتماعي والثقافي في إذاعة طهران وقفة مع أهم معالم مدينة همدان ضمن برنامج همدان بوابة الحضارة الإيرانية، من تقديم منار عبد الجبار وأمير فوزي، وإخراج حوراء بلال.
في الحكام
دخل رجل على الأفضل أمير الجيوش بعد توليه منصبه فوعظه قائلا:
إن الأمر الذي أصبحت فيه من الملك إنما صار إليك بعد موت من كان قبلك، وهو خارج من يدك بمثل ما صار إليك، فاتق الله فيما حولك من أمور هذه الأمة، فإن الله تعالى مسائلك عن النقير والقطمير، فافتح الباب وسهل الحجاب وانصر المظلوم.
وقيل:
على الحاكم أن يعمل بثلاث خصال: تأخير العقوبة في سلطان الغضب، وتعجيل مكافأة المحسن، والأناة فيما يحدث، فإن له في تأخير العقوبة إمكان العفو، وفي تعجيل المكافأة بالإحسان المسارعة بالطاعة من الرعية والجند، وفي الأناة انفساح الرأي واتضاح الصواب.
روي عن أبي أيوب المرزباني وزير المنصور أنه كان إذا دعاه يصفر ويرعد، فإذا خرج من عنده عاد لونه، فقالوا له:
إن نراك مع كثرة دخولك إلى أمير المؤمنين وأنسه بك تتغير إذا دخلت عليه.
مثلي ومثلكم في هذا مثل باز وديك، تناظرا فقال الباز للديك: ما أعرف أقل وفاء منك. قال: وكيف؟ قال: تؤخذ بيضة فيحضنك أهلك، وتخرج على أيديهم فيطعمونك بأكفهم، حتى إذا كبرت صار لا يدنو منك أحد إلا طرتها هنا وصحتها هنا، فإن علوت حائطا كنت فيها سنين، طرت منها وتركتها وصرت إلى غيرها، وأنا أؤخذ من الجبال وقد كبر سني، فأطعم الشيء اليسير وأوثق يوما أو يومين، ثم أطلق على الصيد فأطير وحدي فأخذه وأجئ به لصاحبي. فقال له الديك: ذهبت عنك الحجة، أما أنك لو رأيت بازين في سفود ما عدت إليهم أبدا، وأنا كل وقت أرى السفافيد مملوءة ديوكا وأبيت معهم، فأنا أوفى منك، ولكن لو عرفتم من المنصور ما أعرف لكنتم أسوأ حالا مني عند طلبه إياكم.
ولقد قيل:
يجب أن تكون إدارة الحكم في أيدي أناس معروفين بالصدق والاستقامة بدون النظر إلى أنسابهم، لتكون ثقة العامة في نزاهة حكامها أكثر من ثقتهم في غنى خزينتها، ولا يمكن استمرار حكومة إذا فقدت ثقة الرعية.
لما قدم نصر بن منيع بين يدي الخليفة وكان قد أمر بضرب عنقه، قال:
أتسمع مني كلمات أقولها؟
قل.
زعموا بأن الصقر صادف مرة عصفور بر ساقه التقدير، فتكلم العصفور تحت جناحه والصقر منقض عليه يطير: إني لمثلك لا أتمم لقمة، ولئن شويت فإنني لحقير. فتهاون الصقر المدل بصيده كرما وأفلت ذلك العصفور.
يا حاجب.
نعم.
أخلي سبيله.
علي علي
يا حيدر
علي 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 يا علي يا علي روحي ما تهوى غيرك يا علي يا علي قلبي صاير اسيرك
صرت مجنونك
علي
قلب حبك يريدك دخيل عيونك
علي
انت عشق وغرامي صرت مجنونك
علي
بيك افكر دايم ليل ابد ما نايم عقلي يمك هايم يا غرامي انت دين وصلاتي يا صرت كل حياتي انت احلى امنياتي يا غرامي
يا علي يا علي
حبك بنبض صاير
يا علي يا علي
عقل ظل دوم حاير آخر الحب وأوله بعين غيرك ما حلى يا إمامي يا إمام
علي 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 يا حيدر يا علي يا علي يا علي يا علي قلبي صاير أسيرا أنا عشق قلبي ابتلى عيني غيرك ما حلى أنا عشق قلبي ابتلى عيني غيرك ما حلى يا إمامي يا إمامي يا إمامي يا حيدر يا علي 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 علي
كل شي بي يحبك يعشق من الزغر
علي
ليل يسهر تاني ارد طيبك يمر
علي
كل شي بيا يحبك يعشق من الزهر
علي
بليل يسهر تاني ارد طيبك يمر
علي
عاشقك تدريني تهوى شوفك عيني نظرتك تحييني يا حبيبي نفس صرت بريتي انت كل عافيتي يما كان امنيتي يا حبيبي
يا علي يا علي
يا نبض شرياني
يا علي يا علي
واحد بلا ثاني علي باء البسملة بعين غيرك ما حلى يا إمامي يا
علي 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 يا حيدر يا علي يا علي روحي ما تهوى غيرك يا علي يا علي قلبي صاير أسيرا أنا عشق قلبي ابتلى عيني غيرك ما حلى أنا عشق قلبي ابتلى عيني غيرك ما حلى يا إمامي يا إمامي يا إمامي يا حيدر يا علي 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 علي
كلمة الحب والإحساس لك أحكيها
علي
عيوني الاثنين إذا تريد لك أنطيها
علي
كلمة الحب والإحساس لك أحكيها
علي
عيوني الاثنين إذا تريد لك أنطيها
علي
يا اللي مالي حساسي يا عطر أنفاسي بدولك كل ناسي يا حياتي تدري روحي تريدك صرت محبس بيدك شقد قريب بعيدك يا حياتي
يا علي يا علي
لساني هو حروفك
يا علي يا علي
يوم تتمعوفك يا عظيم المنزلة بعين غيرك ما حلى يا إمامي يا إمامي
علي 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 يا حيدر
السادسة عصرا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على أشرف الخلق المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى الأخبار من إذاعة طهران وفي